بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد
وقع الكلام في جريان الاستصحاب الاستقبالي وهو عبارة عن استصحاب المتيقن بالفعل للمشكوك في المستقبل، مثلا إذا كنا على يقين سابق بحياة زيد وأمانته، وشككنا في حياته وأمانته بالفعل من أجل توكيله في معاملة بالفعل، فإنه يجري استصحاب حياته وأمانته إلى الآن، وهذا ما مضى الكلام فيه. وأما إذا تيقنا بالفعل بحياة زيد وأمانته وشككنا في بقاء ذلك مستقبلاً من أجل توكيله في معاملة في المستقبل، فهل يجري استصحاب حياته وأمانته المتيقن فعلا إلى المستقبل؟ وكما أن المرأة إذا كانت فيما مضى حائض وشكت عند طلوع الفجر من شهر رمضان هل نقيت فيجب عليها الصوم أم لا، فإنها تستصحب بقاء حيضها لنفي وجوب الصوم عنها، وهذا مضى. أما إذا افترضنا أن المرأة هي طاهر بالفعل أي عند طلوع الفجر وتشك في طرو الحيض عليها مستقبلا أي في أثناء النهار، فهل يمكنها أن تستصحب طهارتها بالفعل إلى بقية النهار فيجب عليها الصوم أم لا؟ هذا هو محل الكلام. وقد تمسك جملة من الأعلام في إثبات حجية الاستصحاب الاستقبالي بإطلاق قوله عليه السلام ولا ينقض اليقين بالشك، إذ لا فرق بين كون اليقين ماضيا أو فعليا، ولكن من أنكر جريان الاستصحاب الاستقبالي طرح وجهين في المقابل. الأول إنه لا يمكن التمسك بإطلاق لا تنقض اليقين بالشك، وذلك لعدم الصدق نقض اليقين بالشك في الشك المستقبلي. وبيان ذلك بذكر مقدمتين، الأولى إن المصحح لإسناد نقض الشك لليقين هو اتحاد المتعلق، إذ لو لم يكن المتعلق واحد لم يكن الشك ناقضا لليقين. من دون فرق في ذلك بين التعبير بالناقض نحو لا تنقض اليقين بالشك، أو التعبير إن اليقين لا يدخل الشك، أو إن اليقين لا يدفع بالشك، فإن المؤدى واحد وهو ورود الشك على اليقين، وورود الشك على اليقين فرع كون المتعلق واحدان. ولا يمكن أن يكون المتعلق واحدان إلا بإلغاء خصوصيتي الحدوث والبقاء، وإلا مع التحفظ على الخصوصيتين فمتعلق اليقين شيء وهو الحدوث، ومتعلق الشك شيء وهو البقاء، فلم يتحدا كي يرد الشك على اليقين. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أنه إذا كان اليقين سابقا، إذا كان المتيقن سابقا والمشكوك بالفعل، فحينئذ يصح أن نلغي خصوصيتي الحدوث والبقاء لكي يتصور ناقضية الشك لليقين أو دافعية الشك لليقين، فيقال لا تنقض اليقين بالشك. أما إذا كان المتيقن بالفعل والمشكوك في المستقبل، فإنه لا يتصور استصحاب إلا مع التحفظ على خصوصية الشك في البقاء، وإلا فكيف يرد شك مستقبلي على متيقن فعلي؟ إلا إذا قلنا إن الشك في البقاء محفوظ، ومع التحفظ على الشك في البقاء فلا يشمله لا تنقض اليقين بالشك، لأن شمول لا تنقض اليقين بالشك فرع الناقضية والدافعية التي تتوقف على إلغاء خصوصيتي الحدوث والبقاء. وفي الاستصحاب الاستقبالي لا يمكن إلغاء خصوصيات الشك في البقاء، وهذا من دون فرق بين أن يكون مفاد دليل الاستصحاب الإرشاد إلى طريقية الاستصحاب أو النهي عن النقض العملي أو مرجعية الحالة السابقة، فإنه على كل مسلك المشكلة في التعبير، أي أن الإمام عليه السلام عبر عن جميع المسالك بعبارة لا تنطبق إلا على استصحاب الحالة السابقة لا استصحاب الحالة الفعلية. وأجيب عن ذلك، تارة بأن المصحح لإسناد نقض الشك لليقين ليس هو الاتحاد في المتعلق وإلغاء خصوصيتي الحدوث والبقاء فقط، بل هناك مصحح آخر وهو المقارنة بين اليقين والشك، فاليقين متضمن لحيثية الاستحكام والشك متضمن لحيثية الوهم، فبلحاظ خصوصية كل منهما يقال لا يرفع اليد عن ما فيه استحكام بما فيه وهن. ولكن هذا الجواب كما ترى، فإن المشكلة ليست في التعبير بالناقض، حتى نرجع لحيثية الاستحكام والوهن، وإنما المشكلة في ورود الشك على اليقين بأي تعبير كان، بتعبير الناقض أو لا يدخل فيه أو لا يدفع به، وورود الشك على اليقين فرع كون المتعلق واحدا. وأجيب أخرى بأن ظاهر سياق الجملة النهي المولوي عن النقض العملي، فلا خصوصية للنقض ولا للورود، وإنما ذكر النقض والورود من أجل تصحيح الإسناد فقط، أي أن هذه الخصوصية دخيلة في إتمام المراد الاستعمالي فقط، وإلا فالمراد الجدي هو مطلوبية ترتيب الآثار العملية على المتيقن، سواء كان المتيقن سابقا أو المتيقن فعلا. فبما أن خصوصية ورود الشك على اليقين ليست ملحوظة في إبراز المراد الجدي، فالنتيجة أنه لا يعول عليها في منع شمول الدليل للاستصحاب الاستقبالي. وهذا الجواب أيضا يتوقف على أن نجرد الخصوصية عن كونها في مقام بيان المراد الجدي، وهو مما يحتاج إلى قرينة واضحة. إذن فلا جواب عندنا إلا أن نقول بأن قوله عليه السلام فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك تعليل بنكتة ارتكازية، وهو أن المتيقن لا يرفع اليد عنه بالمشكوك، ولا فرق في هذه النكتة بين متيقن سابق وشك فعلي، أو متيقن فعلي وشك مستقبلي، أو أن دليل الاستصحاب إرشاد إلى ارتكاز عقلائي لا يفرق بين الحالتين. الوجه الثاني هو أن جميع موارد روايات الاستصحاب هي من قبيل المتيقن السابق والشك الفعلي، فبناء على مانعية القدر المتيقن في مقام التخاطب من إحراز الإطلاق لم يحرز إطلاق الدليل للاستصحاب الاستقبالي، والمناقشة في هذا الوجه بما مضى من المناقشة في الوجه الأول. فتلخص بذلك تمامية الاستصحاب الاستقبالي، ولكن وقع الكلام في فرع فقهي مهم بناه جملة منهم كسيد المستمسك وسيدنا الخوئي قدس سرهما على الاستصحاب الاستقبالي، وهو مسألة جواز البدار لذوي الأعذار. فمن دخل عليه الوقت وهو فاقد للماء ليس له أن يبادر للصلاة ما دام يحتمل وجدان الماء، ولا للنص الخاص، ولكن أصحاب الأعذار الأخرى كالمستحاضة والمسلوس والمبطون ومن كان لا يجد إلا ثوبا نجسا ومن كان عاجزا عن القيام في الصلاة أو عاجزا عن الصلاة الاختيارية، هل لهم المبادرة للصلاة الاضطرارية أم عليهم أن ينتظروا إلى آخر الوقت؟ فهل يجري في حقهم الاستصحاب الاستقبالي أي استصحاب الاضطرار إلى آخر الوقت ومقتضاه جواز البدار؟ Thank you. لكن المحقق العراقي في فروع العلم الإجمالي فتق فتقة على الأعلام تحتاج إلى سد الباب، وهي أنه إذا رجعنا إلى الروايات الواردة في من وظيفته الصلاة الاضطرارية كصحيحة أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام في قوله عز وجل الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، قال الصحيح يصلي قائما وقعودا والمريض يصلي جالسا، والذي يكون أضعف من المريض الذي يصلي جالسا على جنوبهم. وقد ركز الأعلام على قوله المريض يصلي جالسا، حيث إن ظاهره بمقتضى مناسبة الحكم للموضوع أن من يصلي جالسا من كان عاجزا طول الوقت، إذ لا يسمى من عجز أول الوقت ثم أصبح قادرا مريض، فإن ظاهر قوله المريض يصلي جالسا يعني من كان عاجزا عجزا مستمرا، وإلا فلا يصدق عليه عرفا أنه المريض يصلي جالسا. فلأجل ذلك قال الأعلام إذن إذا كان الشخص مريضا في أول الوقت وشك في ارتفاع مرضه استصحبه إلى آخر الوقت فشملته الصحيحة، لكن المحقق العراقي تفت إلى نكتة في البين، وهي فرق بين العاجز المستمر عجزه طول الوقت وبين العاجز عن صرف وجود الصلاة اختيارية. وبيان ذلك إذا لاحظنا مثالين، المثال الأول من كان عاجزا أول الوقت لكنه في آخر الوقت أصبح قادرا على الصلاة الاختيارية، هل هذا بنظر العرف من الصنف العاجز أو من الصنف القادر؟ لا إشكال عرفا أنه من الصنف القادر، حيث يقال إنك مطالب بصرف وجود الصلاة الاختيارية بين الحدين، وأنت قادر على صرف وجود الصلاة الاختيارية بين الحدين وإن كنت عاجزا في أول الوقت. المثال الثاني من كان طول الوقت عاجزا عن القيام إلا في دقيقتين قبل خروج الوقت أصبح قادرا على أن يصلي قائما. فهذا من قابل طلوع الفجر. نقول هذا الشخص الذي إذا طلع عليه الفجر لن يقدر على الصلاة قائما إلا قبل طلوع الشمس بدقيقتين، هذا بنظرنا قادر وليس بعاجز. إذن هذا منبهون على الفرق بين مفهومين: مفهوم العجز المستمر إلى آخر الوقت، والعجز عن صرف الصلاة الاختيارية في الوقت، أي أن الوقت تارة يؤخذ قيدا في العجز وتارة يؤخذ في متعلق العجز. فتارة نقول إن العجز ينحل إلى أفراد بحسب الآنات، ففي كل آن هو عاجز، فالعجز هنا لوحظ مقيدا بالوقت فيقال هذا المكلف عاجز عجزا مستمرا ممتدا إلى آخر الوقت. عن ماذا؟ عن الصلاة الاختيارية. فأصبح الوقت قيدا في العاجز، إذ انحل إلى أفراد في كل آن آن. أما إذا نظرنا إلى المفهوم الثاني وهو أخذ الوقت قيدا في المتعلق لا في العجز نفسه، فنقول هذا المكلف عاجز عن صرف وجود الصلاة الاختيارية في الوقت، فهو عاجز عن العمل المؤقت، لا أن له عجزا مؤقتا عن العمل. إذن هناك مفهومان، وإثبات أحدهما لا يعني إثبات الآخر. أو فقل إن العجز عن كل أفراد الصلاة الاختيارية شيء، والعجز عن صرف وجود الصلاة الاختيارية شيء آخر. نعم بينهما ملازمة، لكنهما شيئان ومفهومان. وبالتالي فهل استصحاب العجز المستمر إلى آخر الوقت يثبت العجز عن صرف وجود الصلاة الاختيارية في الوقت؟ وأما ما قاله الإمام عليه السلام في الرواية المريض يصلي جالسا فيحتمل الأمرين، أي أن المريض هو العاجز إلى آخر الوقت، لكن هل هو العاجز عجزا مستمرا إلى آخر الوقت، أو هو العاجز عن صرف وجود الصلاة الاختيارية في الوقت؟ فتق فتقة لا بد من الجواب عنها، وقد أجاب عنها قدس سره في نهاية الأفكار ببعض الأجوبة، ويأتي الكلام عن ذلك غدا إن شاء الله تعالى. سننهي المطلب غدا وندخل في استصحاب.